عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. بداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، ونرحب بكم مشاهدينا الكرام وتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. على الآباء دائما تقع مسؤولية الأسرة، ومن ذلك ما يكون بين الأبناء من تعامل أو عطاء أو أخذ أو اختيار، فكيف يقوم الآباء بواجبهم تجاه أبنائهم، وما هي السبل التي تساعدهم على التعامل فيما يقدمونه لأولادهم، وكيف يتجنبون ظلم أولادهم؟ نتحدث اليوم بإذن الله عن العدل بين الأولاد، هذه القيمة المهمة، مع ضيفنا الدائم. أهلا ومرحبا بكم شيخ محمد. بداية نتحدث عن العدل بين الأبناء، هذه القيمة المهمة والعظيمة، نتحدث بداية من التأصيل الشرعي لهذه القيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
الأولاد نعمة عظيمة من الله تستوجب الشكر والرعاية، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فهم من زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وثمرة الفؤاد وعماد الظهر. ومن القيم العظيمة في ديننا العدل بين الأولاد، يعني العدل عموما قيمة عظيمة، لكن العدل بين الأولاد هذا قد أفرده العلماء، أفردوه بالذكر لأن فيه نصوص خاصة
جميل
جاءت فيه العدل بين الأولاد. فالآن التربية أمر عظيم، والتنشئة على طاعة الله، وحقوق الولد على أبيه كثيرة، مثل حسن اختيار أمه وحسن اختيار اسمه والعقيقة عنه والإنفاق عليه ورعايته يعني صحيا ونفسيا، والتربية طبعا على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، كيف نربي الولد إيمانيا، وكيف نربي الولد على تقوى الله، وكيف نربي الولد كما خط لقمان عليه السلام،
نعم،
على التوحيد وعلى نبذ الشرك وعلى الخوف من الله ومراقبة الله، وإنا إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، كيف نربيه على إقامة الصلاة والأمر معروف النهي عن المنكر والصبر على ما أصابه، وكيف نربيه على الأخلاق الحسنة والآداب، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، و اقصد في مشيك واغضض من صوتك إلى آخره. لكن نحن علينا يعني ماذا علينا في قضية العدل بين الأولاد؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما يجوز للإنسان أن يكون يعني ظالما. هذه المفاوتة بين الأولاد التي تنشئ حقيقة ممكن تنشئ أمراضا نفسية، ممكن تنشئ بغضا من بعضهم لبعض،
عداوة،
حقدا من بعضهم على بعض، حسدا من بعضهم لبعض، حتى أحيانا ما يكون الإنسان يقصد. يعني مثلا يعقوب عليه السلام اهتم بيوسف لما رأى من إقباله، ما يعني إقباله ليس مثل إقبال إخوانه، إخوانه ما أقبلوا مثله، مع ذلك حصل ما حصل، إلى درجة أنهم أرادوا أن يقتلوا يوسف، حتى قال واحد لا تقتلوا ألقوا في غيابة الجب تخلصوا من خلاص. يعني صارت المسألة إلى قضية التخلص من يوسف عليه السلام،
نعم،
كيف التخلص منه
من إخوانه،
نعم.
أحسن الله إليكم. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي على السؤال التفاعلي الذي يقول: العدل بين الأولاد واجب شرعي، برأيك ما هي أبرز الصور والمظاهر للظلم والتفرقة بين الأولاد في المعاملة؟ ننتقل شيخ محمد إلى يعني أسئلة متعلقة في هذا الجانب. يسأل البعض الفرق بين النفقة والعطية.
طيب، يعني قبل بس يعني لو تكلمنا عن موضوع يعني موقع هذه القيمة في الشرع الإسلامي.
نعم جميل.
يعني ماذا ورد في الكتاب والسنة بشأن هذا الموضوع؟ من أهم الحقوق يعني قضية العدل فيهم، يعني في شيء يتعلق بكل واحد وفي شيء يتعلق بهم جميعا بالأولاد. فإذا أخذنا إلى يعني المسألة ما يتعلق بهم جميعا مثل العدل بينهم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، طيب علينا أن نعدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وإذا قلتم فعدلوا.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المقسطين على عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل. طبعا هذه مرتبة عظيمة جدا.
نعم.
من هم هؤلاء يعني المقسطون الذين على منابر من نور عن يمين الرحمن، من هم؟ قال الذين يعدلون في حكمهم.
نعم.
وأهليهم وما ولوا.
جميل.
طيب من ضمن الأشياء أولادك الذين تحت يديك، أولادك الذين عندك، أولادك الذين تحت ولايتك وتحت نفقتك. القصة المشهورة في السنة النبوية أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أتى يعني به أباه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نحلت ابني هذا غلاما، أنا أعطيته عبدا، نحلته يعني وهبته عبدا، فقال أكل ولدك نحلت مثله؟ كل الأولاد أعطيتهم مثل ما أعطيت هذا؟
هل أعطيت أولادك كما أعطيت هذا؟
قال لا. قال فارجعه، وفي رواية مسلم فاردده، رواه البخاري ومسلم. في رواية قال لا أشهد على جور، في الصحيحين أيضا في رواية لمسلم يعني فلا إذن، يعني ما دام ما أعطيت كل واحد مثله لا تصح عطيتك لهذا الولد، لا يجوز لك ذلك، فلا إذن. وفي رواية أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ يعني إذا أردت أن يبروك كلهم يجب أن تعدل فيهم جميعا. وفي رواية اعدلوا بين أولادكم في النحل، يعني في العطايا، كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. يعني ما واحد يعد يعني يبر واحد ما يبر. لماذا؟ لأنه أصلا كان في تفاوت في المعاملة. فلو بعض الآباء يشتكي يقول في بعض أولادي ما يبروني، بعض أولادي ما يسألوا عني، بعض أولادي ما هم يعني حولي، بعض أولادي ما يعينوني، فنقول انظر هل أنت فاوت بينهم في عطايا، في هبات، في معاملات. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. القصة هذه قصة النعمان، يقول فرجع أبي فرد تلك الصدقة، يعني مع أنه أعطاها لولده وهبى له.
نعم.
فإذا الشرع أمر بالتسوية بين الأولاد في العطايا، وتخصيص بعضهم على بعض بدون مبرر، يعني مو لأنه واحد مثلا مريض يحتاج علاج والبقية أصحاء، ما في سبب، فيكون التفاوت بينهم ظلم، وصفه بأنه جور، ورفض الشهادة عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رفض أن يشهد على ذلك.
نعم.
وأمر فاعله برده، ووعظه وأمره بتقوى الله وأمره بالعدل. فهذه السنة جاءت واضحة جدا في قضية وجوب العدل بين الأولاد.
نعم.
وهذه المسألة ما هي فقط في العطايا الكبار، واحد وهب ولده عبدا، لا، حتى لو كان كما جاء عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ابن له فقبله وأقعده على فخذه، جاء ابن له ابن ذكر.
نعم.
فقبله وأقعده على فخذه، وجاءته بنية له فأجلسها بين يديه، يعني هذا أقعده على فخذه صار أقرب إلى الأب،
هذا أقرب. نعم.
البنت أجلسها أمامه. وما ورد أنه قبلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سويت بينهما؟ يعني إذا هذا أقعدته على فخذك الأيمن قبل البنت وأقعده على فخذك الأيسر.
سبحان
فقال
الله.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا سويت بينهما؟ وفي رواية فهل لا عدلت بينهما؟
يعني حتى على مستوى بسيط، حتى على مستوى القبلة أو السلام
بالضبط.
تتعامل مع
بالضبط. جاءت أم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت أم إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، معها إيش؟ ابنتان لها فقيرة. تقول عائشة تروي القصة للنبي عليه الصلاة والسلام، جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة من البنتين ورفعت إلى فيها التمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، يعني البنتان تريدان الثالثة.
نعم.
فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. قالت عائشة فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو اعتقى بها من النار.
الله.
رواه مسلم.
ما شاء الله.
يعني على إيش؟ على تمرة واحدة.
على تمرة.
نعم، على تمرة واحدة.
نعم، أحسن الله إليكم. أيضا معنا هذه المشاركة الهاتفية من الأستاذ حمزة زبيدي المحاضر بمعهد الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم أستاذ حمزة.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله. ونحن نتحدث اليوم عن العدل بين الأبناء، لعلنا نتحدث عن المظاهر التربوية ومخاطر عدم العدل بين الأبناء أيضا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن لعدم العدل بين الأولاد سواء كانوا من البنين والبنات أثاره ومخاطره وانعكاساته التربوية الخطيرة جدا، سواء على الابن الذي تعرض لهذا الظلم وعدم العدل، أو على الابن الذي أخذ حظوة أكثر من إخوته، وكذلك ينعكس أيضا على الأسرة وعلى المجتمع. فلو أخذنا على مستوى الفرد الابن، هذا الابن أو البنت، عدم العدل سينعكس على صحته النفسية، سيفقد ثقته بنفسه بالتدريج، لأنه ينظر لأبيه الذي هو بالنسبة له مقياس يقيس عليه ومعيار في كل الأمور، فيجد أنه بالنسبة عند أبيه الذي له المكانة بنفسه أنه لا قيمة له، أو أنه أقل من غيره من إخواني وأخواتي، فيؤثر على نفسيته، يشعر بالألم النفسي، يتولد من ذلك ضعف لتقدير لذاته، هذا ينعكس على ضعف مبادراته، وبالتالي نقول نريد من أبنائنا أن يكونوا مبادرين. طيب نحن حطمنا الأسس التي تنبني عليها روح المبادرة والجرأة والشجاعة وتقدير الذات، الشعور بالألم النفسي، التأثير على الصحة النفسية، فقد الثقة بالنفس، انكماش، عزلة، يبتعد عن إخوته، يبتعد عن إخوانه، تجده يذهب إلى لوحده، يكون في بيته. هذا بالنسبة للابن أو البنت التي وقع عليها الجور هذا وعدم العدل. أما بالنسبة للطرف الآخر الذي نال الحظوة، فإنه يؤثر عليه أيضا سلبيا هذا عدم العدل. الكبر وشوفة النفس والدلال، ويبدأ يتمادى على إخوته لما يشعر له بالحظوة عند أبي. هذا بالنسبة على مستوى الفرد. على مستوى الإخوة والأخوات والتعامل فيما بينهم، نجد أن الوالدين سواء كان الأب أو الأم قد مارسوا بعدم العدالة بين الأبناء بزرع بذور الكراهية، وينتج عن ذلك التباغض، التحاسد بين الإخوة. تتبع العثرات، تجد أن الإبن يتتبع عثرة أخيه من أجل أن ينقل لأبيه أن ترى رأيك عن أخي أو عن أختي أو كذلك أن هذا الرأي غير صحيح، وأنه عنده وعنده، ويبدأ يأخذ من هذه الصفات السلبية السيئة جدا. يغيب التعاون بين الإخوة، ولذلك لما يكبرون، حتى يا أخي الكريم، لما يكبرون تتعجب أن يكون هناك شكوى في المحاكم بين الإخوة الأشقاء، تجد أنه يصل إلى درجات، والله وقفت على شيء من هذا، أن بعض الإخوة لا يشهد جنازة أخيه لما حصل بينهم بسبب والده أو بسبب والدته من التمييز وعدم العدالة. أيضا على مستوى الأسرة، هذا على مستوى التعامل بين الإخوة، الكراهية، التباغض، التحاسد، تتبع العثرات، غياب التعاون، فساد العلاقة، التقاطع فيما بينهم، لذلك والله تتعجب في بعض مجالس الصلح أن فلان وفلان وهم إخوة أشقاء أنهم تقاطعوا مثلا 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة متقاطعين. على مستوى الأسرة يا أخي الكريم، نجد كثرة المشكلات الداخلية بين الأبناء، الصراعات فيما بينهم، غياب السكينة التي هدف مهم جدا في الأسرة المسلمة، عدم الاستقرار، التوتر، غياب الألفة، ضعف الترابط، النظرة السلبية من الأبناء والبنات لأبيهم لأنه في مقام القاضي الظالم في هذه الصورة.
نعم.
ربما تصل ببعض الأبناء أنه يتمنى أو يفرح حتى بموت أبيه، حتى لو مات أبيه لا يشعر بذلك الحزن مما يشعر من الجور والظلم الذي وقع عليه. أخيرا،
نعم،
على مستوى المجتمع ينعكس هذا، غياب العدالة في المنزل لها تأثير مستقبلي وأيضا على المجتمع. هذا الابن أو هذه البنت سيكون ناقما على هذا المجتمع، سيتشرب روح الظالم إذا تمكن، لأنه ذاق هذا الظلم.
صحيح.
وتربى عليه وتجرع، فربما ينعكس على غيره،
على غيره وينقله.
نشكر. نعم، ويقع، نعم، في هذا الظلم. ويريد أحيانا، وهذه خطيرة أيضا يا أخي الكريم، إذا وجد من يشبع حاجة التقدير لديه بصورة سلبية، فهذا يولد لديه مثلا قضية مثلا الوقوع في بعض السلوكيات السيئة، التدخين،
نعم،
التفحيط، الاعتداء على الآخرين، إثبات القوة من أجل أن يفرض نفسه، ويوجد يعني يشعر بهذا الكيان الذي يعني تهتك بنيانه بسبب غياب العدالة والتربية على هذا الجانب.
جزاك الله خير الأستاذ حمزة زبيدي، المحاضر بالمعهد الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة. نعود شيخ محمد، يعني آثار حقيقة يعني عظيمة، ومآثر يعني سلبيات عظيمة تعود من عدم الظلم. ننتقل إلى مسائل مهمة حقيقة تتعلق في مسائل العدل بين الأولاد من الناحية الشرعية، وعلينا نذكر التفرقة بين النفقة والعطية.
طيب، طبعا الكلام الأستاذ حمزة كلام جميل جدا ومهم جدا وتحليلي دقيق لقضية ما هي الآثار، ما هي الآثار السالبة لعدم العدل،
نعم،
وكيف أنه هذا ممكن ينشئ عقد نفسية، هذا يعني يجعل هناك رغبة في الانتقام، هذا ممكن يجعل منافذ للمفسدين للتغلغل في نفسيات الأولاد، لأن هذا الولد الذي لم يقدر ولم يعني يعدل معه ممكن ينقم على الأسرة وعلى الأبوين أو على أحد الأبوين ويريد الانتقام منه، أو إذا أتيحت له فرصة أن يعني يخرج إلى الخارج فإنه سوف يفعل ذلك. يعني ولذلك ممكن مثلا بنت لم يعدل معها تنحرف ويصير هناك،
نعم،
يعني من يصيدها لأنها ناقمة، يعني ناقمة على الأسرة وعلى البيئة. ولذلك لابد أن يعني يكون هناك توجيه للأولاد، إنه يا أيها الأولاد إذا أنتم ابتليتم أو أحدكم ابتلي بوالد أو والدة لا يعدلاني، فما هو موقفكم يا أيها الأولاد؟ طبعا المناصحة للأبوين إنه يتكلم الولد، طيب يتكلم ينفس عند أبويه ولا ينفس خارج البيئة، يعني المحضن أو البيئة هذه، وكذلك أنه يكبت مشاعر الانتقام النقمة على الأب أو على الأم، ويحاول أن يوجد له عذرا في هذا التصرف، ويحاول الولد أن يكون قريبا من أبويه حتى ما يعني يعني يحاول هو أن يجسر الهوة،
نعم،
هذه التي أنشأها أحد الأبوين بسوء التصرف.
نعم.
يعني ما يجوز للولد أن ينتقم أو يصير عنده دافع
انتقام أو سلبي،
بيحاول، نعم، يحاول، صح، الأب أخطأ، الأم أخطأت، يحاول الولد الإصلاح.
نعم، أحسن الله إليك. كذلك يمكنكم المشاهدين الكرام التواصل معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على السؤال التفاعلي الذي يقول: العدل بين الأولاد واجب شرعي، برأيك ما هي أبرز الصور والمظاهر الظلم والتفرقة بين الأولاد في المعاملة؟ نكمل وإياكم لكن بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا، ونتناول الحديث عن العدل بين الأولاد. نأخذ جانب من المشاركات على السؤال التفاعلي الذي موجود في الصفحات. يقول الأخ سامي: من مظاهر الظلم والتفرقة بين الأولاد هي سوء استعمال وسائل التكنولوجيا بإعطائهم الهواتف للتخلص منهم، بدلا من التحاور معهم وتعليمهم وتأديبهم أو الجلوس معهم أطول وقت ممكن. أيضا يقول الأخت سامية: أيضا من مظاهر الظلم والتفرقة بين الأولاد في العطاء، فيعطي هذا ويحرم هذا ويعنف هذا ويدعو على هذا. من هنا شيخ محمد، يعني مسائل العطاء والنفقة تحتاج إلى شيء من التوضيح، الفرق بين النفقة والعطية.
أول شيء، الحكم الشرعي للعدل بين الأولاد الوجوب.
نعم.
والتفضيل يعني المفاضلة بدون سبب شرعي حرام. لما نقول سبب شرعي، يعني متى يجوز أن تعطي ولدا ولا تعطي الآخر؟ لما يوجد عند هذا الولد سبب ليس عند الآخر. طيب، مثلا هذا مريض، هذا ما مريض، إذن أنا الإنفاق على هذا المريض صحيح ولا يجب إعطاء الأصحاء
لأنه هناك سبب
مثل ذلك. مرض. واحد عليه ديون، واحد ما عليه ديون، وهكذا. يعني في سبب. حتى في قضية مثلا الألعاب الأولاد، يعني أنت بتعطي الولد مثلا في سادس ابتدائي لعبة غير أبو سنتين،
يعني مستوى السن والعمر.
أيوة، هذا طبيعي، هذا لعبته غير هذا.
نعم.
واضح، يعني هنا سبب التفريق واضح. لكن لو عندك توأم اثنين في سادس ولا واحد في خامس واحد في سادس، كيف تصير هذا هدية مثلا العيد تبعه
مميز عن الآخر
وهذاك ب30؟ طب ما بينهم فرق تقريبا؟
نعم،
ما بينهم. ولذلك ما يجوز أن يخص بعض الأولاد دون بعض بدون سبب شرعي. وحتى لو وافقوا في الظاهر، ممكن يوافقوا مكرهين، ممكن خجلا أو من الأب، يعني حتى لو قال أنتم راضين أني أعطي أخ، طيب أمامك ماذا سيقولون؟ المسألة التي يعني أنت تفضلت بذكرها في قضية الفرق بين النفقة والعطية، إدراكها مهم.
نعم.
إيش الفرق بين النفقة والعطية؟ لأنه هذه تحل لنا إشكالات كثيرة.
نعم.
النفقة الواجبة على الأب تجاه الابن من طعام وكساء ودواء وتعليم وإلى آخره، تجب على يعني تجب بحسب حاجة الولد وقدرة الوالد. طبيعي أن طعام الأخ الأكبر مو مثل طعام أبو 4 سنوات.
نعم.
مصروف الولد الجامعي ما هو مثل مصروف الولد الابتدائي.
نعم.
لعبة الولد أبو يعني كما قلنا 10 سنوات مو مثل لعبة ولد أبو 2 سنين. الولد الذي يمرض ما هو مثل دواء له دواء غير الآخر. طيب إذن العدل في النفقة بحيث يعطى كل واحد ما يحتاج، ولو صار عند الواحد حاجة ما هي عند الآخر أيضا.
جميل.
أيوة. أحيانا على مستوى الآن فساتين البنات معروف أنه فستان البنت أغلى من ثوب الولد، صح؟
نعم.
يعني ممكن ثوب الولد بمية 120 150، فستان البنت 300 400، أحيانا هكذا.
نعم.
هذه نفقة الآن. نعم. هذا يعني
إنفاق
طبيعة. يعني. أيوة. طبيعة الإنفاق تقتضي هذا. لكن بين البنتين المتقاربتين في السن لابد من المساواة،
العدل. نعم.
العدل بين الذكرين المتقاربين في السن أيضا نفس الشيء. يعني افرض واحد عنده ولد في 6 ولد في 5، راح حط الولد اللي مثلا في 5 مدرسة خاصة والولد اللي في 6 مدرسة عادية حكومية مثلا. هذا ترى تفاوت لا يجوز.
نعم.
ليش؟ لكن لو واحد عنده ولد من أصحاب الاحتياجات الخاصة
وضعه في مدرسة خاصة
فراح حطه في مدرسة خاصة لأجل إيش؟ العلة التي عنده. لا هنا لا واضح.
طب لو ميز بالنفقة بين ذكر وأنثى، يعني أنا وضع البنت في مدرسة خاصة أو العكس،
ما لها مبرر غير قضية الفستان والثوب. وأنه الأنثى تحتاج إلى حلي.
نعم.
يعني راح اشترى لها قطعة حلي لأنها بنت أو من ينشأ في الحلية. الذكر ما يحتاج هذا. ففي النفقة ما في إشكال هنا، كل واحد ما يناسب ويحتاجه، بس بين البنتين المتقاربتين لابد. وهكذا لو احتاج الولد أحد الأولاد إلى تزويج، الآخر ما احتاج فراح أعطى هذا لأنه بلغ سنا أو حاجة ليست عند الآخر، والتزويج من باب دفع الحاجات فهو داخل في النفقة الواجبة. لاحظ هذا داخل في النفقة.
نعم.
فإذا ما يجب عليه الآن تجاه الأطفال الصغار أنه يسوي لهم وصية ولا يعني أشياء يعني يقول في المستقبل أعطوا فلان، لا. أنت الآن في عندك ولد بلغ سن التزويج عنده حاجة ما هي عند الآخرين فقمت بها وقضيتها، ما ليس مطلوبا تعطي الآخرين إيش
مثلهم.
يعني واحد ولد مثلا مرض عالجتها 10,000، هل يجب تعطي الآخرين الأصحاء 10,000؟ لا. ليش؟ لأنك في النفقة أعطيت كل واحد ما يحتاج، خلص هذا عدل. لكن الأعطية المجردة، الأعطية المجردة، واحد راح أعطى الذكور أراضي والبنات ما أعطاهم شيء، ليش؟ ليش أعطيتهم أراضي؟
ليش اللي؟ نعم.
في ما عندهم سبب، ما هو عند الآخرين، ما هذا حرام، هذه تفرقة محرمة. أما واحد احتاج بنت انخطبت راح طبيعي بده ينفق عليها، يعني طبيعي في الزواج وينفق على هذه الأنثى التي خطبت، وهذيك ما خطبت. إذا خطبت الثانية وهو مقتدر لازم مثل الأولى، لأنه قد قامت عند الولد الآخر حاجة مثل الأول، فلما صارت عنده حاجة مثل الأول وجب أن يعطيه مثل الأول. فإذا ما وجدت الحاجة فمعذور إذا أعطى المحتاج ما أعطى الثاني. لكن الأشياء اللي ما لها دخل بالحاجة، ما لها دخل بالنفقة، ما هو ولد كبير أكله غير الصغير أو مقاس ثوبه غير الصغير، لا، عطية مجردة ما لها دخل بالحاجة، ما لها دخل بتفاوت يعني قدري مثلا، فلا بد أن يعدل. إذن هذه النفقة الواجبة عرفناها. العطية الهبة، لا أكل لهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا، واضح الحديث ترى. نعم. هو راح وهب الولد الصغير عبدا، ليش ما وهب البقية مثله؟ هل الآن الولد الصغير هذا يحتاج إلى العبد وغير الأولاد ما يحتاجوا؟ لا طبعا.
نعم.
ولذلك رفض عليه الصلاة والسلام، قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. فالأب يعطي كل ولد ما يحتاج من النفقة، فإذا تساووا في الحاجة ساوى بينهم في النفقات، وإذا أعطى عطايا ووهب هبات ما له علاقة بالنفقة لابد أن يسوي بينهم.
شيخنا في بعض الأحيان يعني يقول أنه أنا أحب هذا الابن أكثر من غيره فأعطيه.
أبدا، حتى لو كان بار فيك أكثر، وحتى لو تعامله معك أحسن، ما هو بار. لو أنه الولد هذا مثلا حفظ القرآن وإخوانه ما حفظه،
تميز مثلا في جامعة،
هنا جائزة للمتفوق من الأولاد، هذا سبب للتمييز، هذا شرع، مو كلهم تفوقوا، واضح. فأعطيته قلت من يحفظ سورة البقرة له كذا، واحد حفظ واحد ما حفظ، هنا المكافأة التفاوت فيها شرعي واضح له سبب. وهذاك حتى لن ينقم يعني في نفسه، إيش راح يقول؟
ممكن يكون بالعكس له حافز أن
يقول والله أبي أعطى أخي لأنه حفظ.
نعم.
لكن لما تكون ما لها سبب ماذا سيقول الولد؟ ليش يميزه؟ لأنه يشبه له، وأنا طالع لأخوالي، أنا إيش ذنبي؟
سينقم بالتأكيد.
طبعا اشتخر الآن شبه ما شبه، هذا سبب شرعي للتفاوت، هذا ليس سببا شرعيا.
نعم.
أي نعم. فإذا في نوع في النفقة في الصحة والمرأة إلى آخره، العدل أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، ولا فرق بين محتاج ومحتاج. ونوع تشترك الحاجة في تشترك الأمر في عطية نفقة إلى آخره فلا يجوز التفاضل. فإذا انفرد أحدهما عن الآخر صار عليه دين، خسر في التجارة صار عليه دين، الولد الآخر وموظف ما صار ما عليه دين، إذن هذا إذا أعطاه لتسوية دينه لا مانع، لا مانع. ليش؟ صار عليه سبب، ما عنده سبب ما هو عند الآخرين.
نعم.
ومن الأخطاء أنه أحيانا تحصل يخصص أحد الأبناء الكبار بمبلغ يشتري له قطعة أرض، والصغير لا. ليش؟ لا لازم إذا أعطيته هبة كذا، هبة منحة، منحة منحة هبة ما لها سبب، حط في حسابات الآخرين مثله، حط في حسابات البنات نصف الذكور.
نعم.
ساوي لابد.
جميل، أحسن الله إليك. أيضا معنا هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور نواف الحارثي استشاري الطب النفسي، أهلا ومرحبا بكم دكتور نواف.
مرحبا، حياك هلا وغلا.
حياكم الله دكتور نواف. نتحدث الآن عن العدل بين الأولاد من الجانب النفسي، كيف نرى أو نحلل الظلم بين الأولاد وأثره على النفس وعلى المجتمع أيضا؟
تحياتي لك وللشيخ. طبعا بس يعني في البداية بحاول أعطي معلومة عامة عن الموضوع، يعني نعم. أحد أهم محاور تكون الشخصية لدينا نتكلم عن الوالدين كقيمة وكمثل، والمرحلة الثانية اللي هو التربية كرسائل، والمرحلة الثالثة اللي هي البيئة خبرات. كثير من الآباء يأتي يشتكي من أبنائه فيقول إن ولدي سيء، أو ولدي ما هو بالشكل الأمثل الذي أنا يعني أعشقه، أو بالشكل اللي كنت أتوقعه. فدائما كنت أقول لهم في العيادة لما يجوني أقول إنه هذا ابنك هو النبتة التي زرعتها والتي رعيتها، وبالتالي النتيجة هذه النتيجة اللي أنت زرعتها. الطفل دائما يحب أمه ويشابه أباه، والطفلة تحب أباها وتشابه أمها. أي خلل بسلوك الوالدين أو تربيتهم أو البيئة القريبة المحيطة بالتأكيد سيكون لها أثر مزمن وثابت على الأطفال. والنشء غالبا مثل الصخار، عندما يكون طري يكون قابل للتشكل، وإذا لم تتقن ذلك سيكون مشوه، وأثره سيكون دائم على الفرد وعلى والديه وعلى المجتمع. والظلم طبعا أو عدم العدل بين الأبناء أثره كبير على جانبين، أول حاجة سينعكس على الوالدين، والثاني سينعكس على الإخوة والمجتمع. نعم. الوالدين كيف حينعكس عليهم؟ بسقوط صورة المربي وفق قيمة التوجيه بعد ذلك، وعدم قبول كل الرسائل منهم بما فيها إيجابيات وحكاية التوجيه، فلن يقبل التوجيه منه إذا سقط صورة الأب كمربي. والأخوة والأخوات إيش هيكون الانعكاس عليهم؟ بالحقد والكره والتفريق بينهم. وكثير نرى كثير من الحالات وبالذات في الأسرة الغنية عندما يبدأ النزاع بين الإخوة بسبب تفضيل أحدهم على الآخر. والأكثر سوء عندما يكون لدى الفرد أعداء وكره ليس لوالديه أخوته وإنما على المجتمع بأسره، ويريد أن يذيق المجتمع ما ذاق هو. وكم مرت علينا حالات بسبب ظروف المنزل أدت إلى تدمير شخصية الفرد، وبالتالي يقوم هو بتدمير المجتمع. وبالتالي أي أثر في سلوك الوالدين بشكل الظلم أو بشكل غير إيجابي على الأبناء سينعكس على كل على الفرد وعلى الوالدين وعلى المجتمع، وبالتالي سيكون له أثر نفسي مدمر. معظم الحالات اللي نشوفها في مجتمعنا عندهم عدم استقرار نفسي، أتكلم على البالغين، غالبا لو رجعت لمرحلة الطفولة غالبا ترى إنه البيت ما كان مستقر، الأب والأم ما كانوا بالشكل الأمثل للتربية. كثير من الحالات تمر علينا اللي احنا نسميها بريماريتال كونسلنج أو استشارات ما قبل الزواج، أجد الأم والأب أو الشاب والشابة أقول لهم يعني إذا أردتم أن تتزوجوا فلا مانع، لكن أنا أقول لكم إذا أنجبتم أطفال سيكونوا كوارث للمجتمع، لأنه أنتم غير مهيئين الآن للتربية، غير مهيئين الآن لتنشئة جيل جديد. ولذلك وجود الأب والأم لديهم تدريب تدريب شرعي، تدريب سلوكي، تدريب نفسي على طريقة التعامل مع الأبناء والتعامل معهم بالشكل المثالي وكل مرحلة بها، هذا أكيد سينعكس على شخصية الأبناء وبالتالي على قدرتهم على الاستقرار النفسي.
طيب دكتور نواف، الآن من وصل إلى هذه المرحلة النفسية السيئة ماذا تنصح به من الجانب الطبي النفسي؟
بدون نقاش هذول كلهم احنا نسميهم نعمل لهم إعادة يسمونها cognitive modification أو cognitive reconstruction، نعمل لهم إعادة تشكيل للمعارف. هو عنده معارف كثير سلبية عاش فيها في الحياة، احنا نعمل لهم إعادة تشكيل لهذه المعارف. الموضوع ما هو سهل، الموضوع صعب، لكن دائما في العلاج النفسي نستخدم ثلاثة مراحل. مرحلة يسموها العلاج التحليلي نبدأ من السابق، مرحلة اللي هو العلاج المعرفي نعيد مراجعة الأفكار وأثرها على حياة الفرد، المرحلة الثالثة العلاج السلوكي نعيد برمجة السلوك بشكل يتناسب مع ثقافة الفرد وثقافة المجتمع والثقافة الشرعية.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور نواف الحارثي استشاري الطب النفسي على هذه المشاركة القيمة، شكرا جزيلا لك. كذلك يمكنكم مشاهدينا الكرام التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم بإذن الله. شوف محمد، أيضا من المسائل المتعلقة فيها مسألة الهبة بين الذكور والإناث، وما يعني هل تجعل كما هي في الميراث أن للذكر مثل حظ الأنثيين؟
طبعا المسألة هذه فيها يعني نقاش بين أهل العلم، بعضهم قال يسوي بين الذكر والأنثى.
نعم،
هذا قول. قول الثاني يعطي الأنثى نصف الذكر. مرة أخرى في العطايا التي لا سبب لها، يعني قلنا فستان البنت غير ثوب الولد الذكر الابن، فما في مانع يعطي يشتري البنت فستانا بقيمة أعلى لأن هذه حاجتها، والابن ذا تلك حاجته. البنت تحتاج إلى حلي، الابن ما يحتاج إلى حلي، فسوف يشتري لها ولا يشتري له لحاجتها، بس ما هو زيادة عن الحاجة يعني يغرقها بالذهب وهذا أقمال وش. لا، نتكلم الآن على قدر الحاجة. القول الأول وجوب التسوية بين الذكور والإناث مثل بعض في الهدايا المجردة أو العطايا المجردة مثل بعض. قول الثاني إن الأنثى نصف الذكر على قاعدة الميراث مثل الذكر مثل حظ الأنثيين.
نعم.
والعقيقة وكذلك الدية وانت ماشي، يعني واضح انه الشرع يفرق بين الذكر والأنثى في الأمور المالية.
نعم.
فإذا الرأي الآخر كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، وحتى من يعني مشايخ المعاصرين شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله ابن عثيمين، على قاعدة انه تعطي الأنثى نصف الذكر. عطيت الولد 100,000، الابن 100,000 منحة هبة، أعطي البنت 50. أعطيت هذا الابن بدون ما في سبب، أعطيته مجرد هبة ومنحة هكتار، أعطي البنت نص هكتار، أعطيته دونم أعطي البنت نص دونم، وهكذا. فطبعا بين الذكور كلهم لابد يكون سواء، بين الإناث كلهم سواء. فهذا بالنسبة لقضية يعني الموقف بين الذكر والأنثى.
نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي. الأخت سكينة من المغرب.
السلام عليكم أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك. بالنسبة للموضوع عندي نقطة حساسة سبحان الله من صغري كنت أعانيها.
نعم تفضلي أختي.
كنت أعانيها. أبي الله يرحمه مات سبحان الله. أبي كان رافضني تماما. كان رافضني. هو لم يريد أن ينجب بنتا. أراد ولدا. ولذلك حتى لما كبرت وتزوجت وولدت وكان نفس الشيء. ولكن سبحان الله هذه النقطة لا زالت في نفسي ولم أعرف كيف أتخلص منها.
طيب إن شاء الله تسمع إلى إجابة وتوجيه من الشيخ. أيضا معنا أبو محمد من الجزائر. أبو محمد. نعم تفضل.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الأخ الكريم أنا عندي بنات وأولاد.
نعم.
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 عندي بنت متزوجة وبنات مدرسة هذي يتعلموا في المدارس. وعندي زوج ذكور رجال أعطيتهم بشي يكونوا الرحم. هل المبلغ اللي أعطيته للرجال للولاد الرجال هل يقبل البنات كيف ما
واضح السؤال شيخنا؟
يعني هو يعني إجابة عموما أنه الآن هو عنده ذكور وإناث.
نعم.
طيب وعنده بنت متزوجة طيب الآن لما يبغى يجي يعطي عطية نقول هل لها سبب للمعطى ما هو عند الآخرين؟ إذا كان كذلك فليس ظلما كما قلنا. عنده ابن يبغى يدخل الجامعة، الجامعة لها مصروف يدفع له على دخول الجامعة، الأبناء الثانيين ما هم في الجامعات.
نعم.
بنت تبغى تتزوج، البنات الصغيرات، البنات الأخريات صغيرات، خلصنا. هذا سبب وجد عند أحدهم يعطيه، لو وجد نفس السبب عند ولد آخر لازم يعطيه مثله.
نعم.
لكن الشيء اللي ما له سبب، العطية اللي ما لها سبب، بس جاء كذا يبغى يعطي منحة، هبة من عنده، هبة. طيب لازم يعدل بينهم. لازم يعني قال أنا بدي عندي مال وسع الله علي بدي أعطي هذا الولد 10,000 نقول الابن يعني ليش تبغى تعطي 10,000 ليش فيقول لا بس يعني تحسين أوضاع منحة هبة كذا مني. نقول ما يجوز لك التفاوت أبدا أبدا. تعطيهم كل الذكور 10 وكل الإناث 5 يلا أعطيت هذا. طيب يقول في بنت صغيرة نقول له افتح حساب حط في حسابه 5.
نعم حتى يكون
افتح حساب وحط في حسابه 5
مساواة للجميع.
أيوة هذا يعني هذا بالنسبة للموضوع. بالنسبة للأخت
سكينة من المغرب تسأل عن والدها كان له معاملة فأثر ذلك فيها.
هذه المشكلة في قضية عدم الرضا بالإناث.
نعم.
هذه المصيبة في عقيدة الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني الله وصفه وصفا عجيبا
سبحان
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يتوارى يعني كأنه فضيحة كأنه خزي. جات له بنت يا للمصيبة يا للمصيبة. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لا وجاي واحد يقول له جاتك بنت أوه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. الخبر اللي جاله هذا
سبحان الله
يتوارى يطلع خفية ليال الفضيحة ليال العار جاني بنت. أيمسكه على هون على خزي بين الناس يخليها عنده أم يدسه في التراب؟ لاحظ يدسه. والله لو درست التعبيرات البلاغية في هذه الآية يعني كيف
سبحان الله.
اي نعم يعني ولذلك لازم يكون يا اخي جاتك بنت افرح. ممكن هذه البنت تكون سبب في منع دخولك النار. ممكن البنت هذه تكون حجاب بينك وبين النار. مو من عال جاريتين يعني بنتين احسن اليهما ادبهما. كنا له سترا من النار. ممكن هذه تكون سبب، افرح بما أعطاك الله. بعدين هذه المسكينة شوف الآن كبرت وتزوجت
وبقي
وجال أولاد ومات أبوها، خلاص مات اللي ما كان اللي نظرته سلبية مات، وتقول ماني مستطيعة أتخلص من إيش الشعور.
نعم.
اللي كان سببه أنه أبي ما كان بده بنات، ما كان بده بنات. شوف الآن هذاك في القبر تحت التراب، وهذه لا زالت تحس
بالبئة.
ولذلك نوصيها نقول خلاص مات أبوك، أخطأ رحمه الله، أخطأ، أنت سامحي، من عفا وأصلح فأجره على الله، الدعاء له. لو قصر في حقك لا تقصري في حقه، لو قصر في حقك لا تقصري في حقه.
نعم.
ويعني ترى إذا يعني أجرك عظيم عند الله، يعني عندما تسامحين وتقومين بالدعاء له الآن يعني في قبره سيكون هذا يعني لا شك يعني عمل عظيم، حتى لو في مقابلة الإساءة بالإحسان.
نعم بارك الله بكم. أيضا معنا هذه المشاركة الهاتفية من الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف المحامي والمستشار القانوني، أهلا ومرحبا بكم دكتور.
مرحبا وأهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله. ونحن يعني نتحدث اليوم عن قيمة عظيمة، العدل بين الأبناء من الناحية القانونية، كيف يحمي القانون أو حقوق الأولاد على أولياء أمورهم؟
القانون سلمكم الله يحمي حقوق الأولاد عن طريق أولا وضع القوانين والنصوص التي تحدد هذه الحقوق.
نعم.
ثم بعد ذلك تحميها، فلا بد أولا من وجود النص القانوني عبر الأنظمة القانونية المختلفة وقوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية في غالبها مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
وأي عدل أكبر من عدل الله سبحانه وتعالى؟ فهو الذي حدد الحقوق، وهو الذي أمر بحمايتها. فإذا الحماية القانونية مستمدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كما هي محمية في الدنيا محمية عند الله عز وجل. فالإنسان في هذه الدنيا إذا انتهك حقوق أولاده فإنه مؤاخذ أمام ولي الأمر في الدنيا، ومؤاخذ كذلك أمام الله عز وجل في الآخرة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنه. فإذا هذا الإنسان مسؤول عن أولاده وهم أقرب الناس إليه، مسؤول أمام الجهات الرسمية، ومسؤول قبل ذلك وبعده أمام الله سبحانه وتعالى. ما دامت وجدت هذه النصوص، والنصوص هذه نصوص شرعية واجبة الاحترام، وتمة ملائكة يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيكتبون كل شيء، فإذا الله عز وجل قد حدد الحقوق بل وحمى الحقوق. ثم إن ولاة الأمر يجب عليهم إقامة الجهات القضائية التي تفصل بين الناس حال حدوث النزاع، ولذلك وجدت محاكم الأحوال الشخصية على اختلاف درجاتها التي يصار إليها عند حصول نزاع لم يتمكن الأبوين أو لم يتمكن الأب مع أولاده والأولاد مع أبيهم من حوله، فيصار هنا إلى اللجوء إلى المحاكم التي تفصل النزاع وترد كل إنسان إلى الصواب بإذن الله عز وجل. ولنأخذ على سبيل المثال كي لا أطيل عليكم، من المشهور ومما يشتهر أيضا عند كثير من الناس أن يعضل الأب ابنته عن الزواج لسبب أو لآخر، إما لمصالح مادية يريدها أو لخدمة يحتاج إليها أو نحو ذلك. فإذا عضل الوالد ابنته عن الزواج ومعلوم أن الزواج به قوام الحياة ولم تجد سبيلا لحل هذا الأمر فإنها تلجأ إلى القضاء، وإذا لجأت إلى القضاء نظر في هذا العضل أله سبب سليم صحيح معتبر شرعا أم أنه غير معتبر، فإن كان غير معتبر نرجعت الولاية ولاية الزواج من هذا الأب الظالم وأعطيت لشخص آخر يقوم بتزويج هذه البنت والقيام بحقوقها. فإذا معناه أن الله عز وجل يراقب أعمالنا وينظر إليها وقد حدد الحقوق وبينها، ثم بعد ذلك ولي الأمر ينظر إلى الانتهاكات ويقوم بردع من ظلم عن ظلمه، وهذا من عدل شرعنا، فلله الحمد والمنة.
والحمد لله رب العالمين. أشكرك دكتور عبد العزيز العبد العطيف المستشار القانوني والمحامي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. عودا شيخ محمد إلى موضوع أيضا يعني يكثر السؤال عنه، موضوع حكم تفضيل الجد في بعض الأحيان الهبة وللأحفاد.
طيب يعني جزا الله خير الشيخ على ما تفضل به في الموضوع هذا، هو قضية حراسة الشريعة وحماية الشريعة وواجب ولاة الأمور تجاه الشريعة وواجب العامة الناس تجاه الشريعة في التحاكم إليها. طبعا لو قال واحد هل الشريعة تحمي المظلوم ولا لابد من وجود قوانين، نقول الشريعة كافية في حماية المظلوم.
نعم.
الشريعة كافية في تحقيق العدل بين الأولاد، كافية جدا. ولو لجأ متخاصمان إلى القاضي الشرعي فالقاضي الشرعي عنده قانون إلهي يحكم به، عنده قانون إلهي يحكم به.
صحيح.
لكن مسألة تحويل الأشياء الشرعية إلى مواد مكتوبة هذا حصل فيه نقاش في بين الفقهاء والعلماء المعاصرين، وقال بعضهم إذا كان القضاة مقتدرين وعندهم الفقه والعلم والنزاهة خلص ما تحتاج إلى قضية الإيش مواد قانونية. لكن لما يكون لو كان في وسط في جهل يعني ما في قضاة مقتدرين مثلا ما في النزاهة فتحويلها إلى مواد قانونية لتسهيل يعني الرجوع والتطبيق وهي أصلا من الشريعة تماما، يعني حولنا يعني النصوص وكلام الفقهاء والعلماء إلى مواد
قوانين
ما جبنا من قانون برا وجوا وخالفنا الشرع لا. طيب ففي بعض الحالات ممكن تكون هذه المواد القانونية يعني مفيدة.
جميل.
موضوع قضية هل الأم مثل الأب في وجوب العدل؟ جواب نعم، ما يجوز الأم تفرق بين الأب وبين الأولاد في العطية كما الواجب على الأب، ممنوع، ما يجوز، محرم، عليها تساوي وتعدل، عليها تعدل وتساوي. قضية يعني ما تدفعه الأم مثلا في تجهيز البنات نفس العملية قد تدفع من مالها. طيب الجد، مسألة الجد والأحفاد، هل الجد مثل الأب في وجوب العدل؟ الجواب الأفضل والأولى نعم، لكنه مستحب غير واجب، لأن قوة الصلة بين الأب وابنه
أقوى
نعم نعم أقوى صحيح من الصلة بين الجد والأحفاد. طيب لكن الجد لابد أن يكون حكيما، يعني لو خاف من قطع الرحم ما يروح الجد يهب أحد الأحفاد ويترك الآخرين مما يؤدي إلى وجود الأحقاد بينهم.
نعم.
فإذا الجد عليه استحبابا والأب عليه وجوبا، لكن الجد أيضا لا بد أن يكون حكيما. وكذلك ذكر العلماء مسألة أنه ما يجوز أنه الجد يعطي أحد الأحفاد عطية تؤدي إلى زيادة مال والده، يعني الجد ولد حفيد له فراح عطاه مليون، طب هذا طفل رضيع.
نعم.
فالمال وين راح يروح؟
للابن.
خلصنا. معناها الآن ما عدلت، معناها رجعنا إلى مسألة إيش؟
نعم.
الأولاد. صارت عطية الحفيد عائدة إلى أبيه، فرجعنا، معناها أنه ما في عدل بين يا أيها الجد أعطيت الحفيد عطية آلت إلى أبيه، فهل أعطيت الأولاد الآخرين مثله؟ هذا معناها أنه رجعنا إلى نفس المسألة. أي نعم،
نعم، أحسن الله إليكم. يعني وقت البرنامج يعني في دقيقة واحدة، لو نجمل يعني طيب موضوع العدل بين الأولاد.
طيب، هل الأب لو سواها وأخطأ ماذا يفعل؟ عنده حلان، عنده حلان.
نعم،
الأول أن يسحب العطية، ما هو الآن عطية هذه غير شرعية يسحبها.
نعم،
ولذلك جاء النهي عن الرجوع في الهبة، حرام يرجع الواحد في الهبة إلا الأب فيما يعطي ولده، ممكن يرجع يسحبها. السبب الثاني ما هو؟ أن يعطي بقية الأولاد مثله. أنت أخطأت وسويتها، طيب كيف تحلها؟ واحد من أمرين. أيوة، كذلك قلنا لو واحد أعطى أحد الأولاد، قال اللي يتفوق اللي يجيب نسبة فوق 90% أعطيه كذا، لا بأس. اللي يحفظ القرآن، اللي يحفظ سورة كذا أعطيه كذا. كذلك لو كان أحد الأولاد فاسقا، طيب، فقال شفت لو تبت إلى الله راح أعطيك، أنت الآن مدمن مخدرات، لو أعطيتك ستشتري مخدرات، ما نعطيك، إذا تبت، فإذا تاب لازم يعطيه. فإذا لا يجوز الأب أن يعطي ابنه العاصي ما يستعين به على المعصية، ولكن إذا تاب نفس الشيء. كذلك ما يجوز الإعطاء بسبب البر، والله تعال أنت بتبرني أكثر من إخوانك خذ. نعم؟
نعم،
هذا لا يجوز، لا تجوز العطية التي سببها البر أو زيادة البر. فإذا هذه يعني هذه أيضا من المسائل التي يعني تحصل. وكذلك يعني على المستوى التجاري، أحيانا بعض الآباء إذا ولد اشتغل معه في التجارة يعطيه كل شيء،
يعني
والأولاد اللي ما اشتغل لا، عامله كموظف، لو جبت موظف من برا بنفس الكفاءات ونفس الجنسية ونفس المؤهلات كم راتب تعطيه؟ عطي ولدك اللي يشتغل يساعدك في التجارة مثله،
نعم،
عطيه راتب مثل لو جبت واحد من برا بنفس مؤهلاته، أما والله تفتح له كل شيء والآخرين لا. طب سيقولون ليش ما أدخلنا معه في التجارة؟ ليش ما أعطانا نفس الفرصة؟ الأولاد يتكلمون ولو بينهم بين بعض، ولو من وراء الأب يتكلمون. وعلى النقيض بعضهم إذا طلع واحد من أبنائه طيب واشتغل معه في التجارة ما يعطيه شيء، بس حق تبع الأكل والشرب، لا أنا أشتغل معك وهبك وقته، وهذوليك عندهم تجارات خاصة ولا عندهم وظائف خاصة. فإذا نقول العدل تعطيه راتبا مثل لو جبت واحد من برا مثله وخبرته وجنسيته وشهاداته واشتغل.
أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لنتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث